الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: لبنان أمام تحدي إسقاط الهيمنة الإيرانية بعدما نجح بطرد الاحتلال السوري. الحرير لكتلته تصد لأي محاولة للتمديد للمجلس بالاستقالة منه فورا. لقاء متوقع اليوم بين قاسم وباسيل لدرس شكل التحالف الانتخابي. حزب الله يرد على المبادرة الخليجية برفع راية الحوثيين على تلة الكويتيين في عين بورضاي. سلفة الكهرباء على طاولة الحكومة غدا، والخليلان يعاتبان ميقاتي. الرئيس الأوكراني يدعو بايدن لزيارة كييف ويؤكد الاستعداد لمواجهة التحديات الروسية. التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصار. في مثل هذا اليوم وقبل 17 عاما ومع استشهاد الرئيس رفيق الحريري، بدأ لبنان شق طريقه للتحرر من الاحتلال السوري بإرادة شعبية عارمة شكلت يومها 14 أذار عنوانها ورافعتها الأساس. واليوم في لبنان احتلال إيراني مقنع بهيمنة بعض الوجوه اللبنانية التي لا تنفك قولا وفعلا عن العمل لعزله عن محيطه العربي وضمه إلى محور الفقر والممانعة بعدما قضت على دولته بفائض قوتها وبغطاء من التيار المحكوم الذي لا هم له سوى تركيز سطوته على ما أبقى من مؤسسات رسمية متهالكة. حكوميا لا يبدو أن جلسة مجلس الوزراء غدا ستكون صاخبة على غرار جلسة الخميس الماضي وما قيل عن إقرار مشروع الموازنة من دون موافقة الوزراء وتهريب أسماء في التعيينات العسكرية، ولا يبدو أن الرئيسين عون وميقاتي يقدران على زعل الرئيس بري وسط معلومات عن اتجاه لتطرية الأجواء وترطيب خاطره وضمه إلى بوكيت توافق الرئاسي على التعيينات. أما حزب الله السكين المغروز في الجرح اللبناني فلا يزال مصرا على تحدي قرارات وزارة الداخلية عبر توفير المظلة الراعية للمهرجانات المناوئة لمملكة البحرين اليوم وغدا في الضاحية، بعد احتفال استفزازي في عين بورضاي قرب بعلبك عند التلة الكويتية. هذا هو المشهد العام باختصار، والذي بمقدورنا أن ننسفه في أيار من خلال إسقاط الأسماء الصح في صندوقة الانتخابات النيابية. طي صح لبنان، ووعى ترجعوا تنتخبون هنزيتون.
ففي برنامج إحياء الذكرى 17 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، يقرأ الرئيس سعد الحريري الفاتحة في توقيت الجريمة، أي في 1:05 أمام الضريح في وسط بيروت، محاطا بأركان تيار المستقبل وحشد من المحازبين، ثم يصافح أهل الشهداء ويتحدث إليهم في غياب أي كلمة معدة سلفا. كما يتوقع أن يلتقي الحريري رؤساء الحكومات السابقين ثم يعقد بعض اللقاءات الخاصة بعيدا من الإعلام.
وكشف مصدر نيابي في كتلة المستقبل أن الحريري كرر في لقائها أعضاء الكتلة في بيت الوسط أمس عدم مشاركته في الانتخابات النيابية المقبلة أو تسميته أو دعمه أو دعم التيار لأي مرشح كان، طالبا من يريد الترشح يترشح باسمه وعلى مسؤولياته الشخصية. كما شدد الحريري على من يريد الترشح ألا يكون ترشحه تحت شعار أو يافطة التيار أو باسم رئيسه، لأنه سيضطر إلى إصدار توضيح ينفي هذا التصرف.
ونقل المصدر عن الحريري دعوته لأعضاء الكتلة إلى الاستمرار بحضور جلسات مجلس النواب وممارسة دورهم التشريعي والمشاركة في مناقشة مشروع الموازنة التي ستعرض للدرس، مؤكدا ضرورة التصدي لأي محاولة للتمديد للمجلس النيابي بالاستقالة منه فورا.
مصادر في تيار المستقبل ذكرت أن الحريري ينأى بنفسه عن التدخل في العملية الانتخابية، أي أنه صائم عن الكلام انسجاما مع موقفه الذي أعلنه في السابق بتعليق نشاطه السياسي وعزوفه عن خوض الانتخابات من دون أن يدعو إلى مقاطعتها، تاركا الحرية لجمهوره في اتخاذ القرار المناسب ترشيحا واقتراعا.
وأكدت المصادر أن عزوف الحريري عن خوض الانتخابات سيؤدي إلى إعادة خلط الأوراق، وإن كان يترك للنواب الأعضاء في كتلته النيابية من غير المنتمين إلى التيار الأزرق الحرية في الترشح وإنما على مسؤوليتهم.
صحيفة الشرق الأوسط نقلت عن مصادر سياسية أن الحريري بموقفه أقلق ما تبقى لديه من حلفاء حاليين وسابقين، اضطروا إلى مراجعة حساباتهم بعدما اصطدموا بحائط مسدود في إقناعه بإعادة النظر في موقفه.
وقالت إنه لا مجال للعودة عن الموقف الذي كان أعلنه بعزوفه عن خوض الانتخابات، لافتة إلى أن موسكو انضمت إلى المساعي في هذا الخصوص لكنها لم تتمكن من تنعيم موقفه.
وتوقفت المصادر أمام الاتصال الذي أجراه الممثل الشخصي للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف بالحريري، وأوضحت أنه شدد على دوره محليا ودوليا وأن هناك حاجة إلى وجوده في البرلمان على رأس قوى الاعتدال في مواجهة التطرف.
كما توقعت توجه بوغدانوف إلى أبوظبي للقاء الحريري بعد عودته إليها من بيروت وعقب تعذر حضوره إلى عاصمة الإمارات للقائه في الشهر الماضي بسبب إصابته بكورونا، وذلك للتأكيد أن علاقة موسكو برئيس تيار المستقبل لن تتأثر بعزوفه عن خوض الانتخابات وستبقى كما كانت وإلى مزيد من التواصل.
ورأت أن الحريري لن يدعو محازبيه وجمهور التيار الأزرق للمشاركة في الانتخابات، وقالت أنه لم يطلب منهم مقاطعتها ليعود عن قراره بدعوتهم للإقبال على صناديق الاقتراع، مؤكدة في الوقت نفسه أنه ليس مستعدا لتقديم خدمات انتخابية مجانية لهذا الفريق أو ذاك، وتحديدا لمن انقلب عليه.
ومع أنها تستبعد مبادرته إلى تعديل موقفه، أشارت إلى أن زيارته لبيروت ستكون خطيفة وقد تستمر لساعات، وسيتخللها لقاء برئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام من دون أن ينقطع عن التواصل مع رئيس المجلس نبيه بري ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط وعدد من أركان الحرس القديم في تيار المستقبل.
المصادر نفسها لم تستبعد أن تطرح في لقاء الحريري بنادي رؤساء الحكومات السابقين الخطوط العريضة لمواجهة مرحلة ما بعد عزوفه عن خوض الانتخابات، وإنما ليس على أساس وضع خطة يراد منها توفير الدعم لخوضها بلائحة تحظى بتأييد الحاضنة السنية.
على صعيد انتخابي آخر، قالت مصادر سياسية مطلعة على صلة وثيقة بكل من حزب الله والتيار الوطني الحر إن لقاء على مستوى عال سيعقد بين مسؤولين كبار في الحزب والتيار اليوم على الأرجح للبحث في التفاصيل المتعلقة بالانتخابات وتحالفاتها ومرشحيها في كل الدوائر ذات التواجد المشترك بين الطرفين.
أضافت المصادر أن اللقاء سيكون على الأرجح بين نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم ورئيس التيار النائب جبران باسيل باعتبارهما الممسكين بملف الانتخابات، وسيقرران شكل التحالف وأين يمكن أن يحصل وأين يمكن أن يتعذر ومن هم المرشحون المفترضون والمقبول.
كل الاهتمام منصب على جلسة مجلس الوزراء التي تعقد في 3 من بعد ظهر غد في بعبدة للبحث في مجموعة من الملفات، ولا سيما منها طلب وزير الطاقة وليد فياض السلفة المالية الخاصة بقطاع الكهرباء بعد تعهد الحكومة البحث فيها عقب البت بالموازنة العامة.
وسينظر المجلس كذلك في مجموعة من البنود الإدارية وخصوصا تلك المتعلقة بطلبات وزارة الداخلية للسلفات المالية الخاصة بالانتخابات النيابية المقبلة وفق تقديرات أعدتها الوزارة كتبرعات بعد احتساب الأموال التي تلقتها من هيئات أوروبية وأممية لتسهيل الإجراءات الإدارية والمالية واللوجستية الخاصة بهذه الانتخابات.
وينتظر أن يبت المجلس بتعيين نائب المدير العام لأمن الدولة إذا سلم الثنائي الشيعي في اللقاءات المرتقبة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاسم المقترح للمنصب، علما أن ميقاتي سيتوجه إلى عمان في الساعات المقبلة لزيارة ابنته التي تقطن هناك.
ولم تحسم المراجع الوزارية ما تردد عن اتجاه مجلس الوزراء إلى البت باستقالة المدير العام لأمن الدولة اللواء توني صليبة ليعاد تعيينه بصفة مدنية في موقعه.
وفيما أكدت مصادر وزارية في الثنائي الشيعي أن وزراءه ليسوا في جو تصعيدي، استقبل ميقاتي ليلة أمس المعاونين السياسيين للأمين العام لحزب الله ورئيس مجلس النواب الحاج حسين الخليل والنائب علي حسن خليل على خلفية الطريقة التي هرب بها رئيس الحكومة مشروع الموازنة في جلسة الحكومة الخميس الماضي كما كتبت صحيفة الأخبار.
وبحسب مصادر مطلعة فإن الرئيس ميقاتي سمع عتابا من الخليلين على مجريات الجلسة وطريقة تمرير مشروع الموازنة ومحاولة إدراج بنود إضافية على جدول الأعمال، خلافا للاتفاق الذي قضى بعودة الثنائي إلى الحكومة بعد عودتهما عن المقاطعة.
ورغم أن المصادر نفت التفاهم على كل نقاط الخلاف، إلا أن مشروع الموازنة سيحال إلى المجلس النيابي كما أعلن رئيس الحكومة، ما يعني عدم تمسك المعترضين بإعادة التصويت على مشروع الموازنة في الحكومة، علما أن حزب الله على وجه الخصوص كان مهتما بإبراز معارضته لطريقة تمرير الموازنة واعتراضه على محاولة إدخال بنود على جدول الأعمال تتعلق بتعيينات في المجلس العسكري ومواقع إدارية أخرى.
مصادر مطلعة أشارت إلى أن احتمال عدم إقرار المجلس الموازنة كبير جدا، لأن عمل اللجان سيأخذ وقتا طويلا وستكون هناك اقتراحات كثيرة لتعديل بنود الموازنة، وخصوصا فيما يتعلق بفرض رسوم وضرائب جديدة، وسط توقعات ألا يتحمس النواب لإقرار مواد تضعف مواقعهم الشعبية المتضررة أصلا.
وقد برز بالتوازي مع النقاش المالي الاقتصادي لخطة النهوض انطلاق العد العكسي لاستبدال حاكم مصرف لبنان رياض سليمي، في ظل معلومات صحيفة نداء الوطن عن انطلاق نقاش جدي بالأسماء البديلة، سيما وأن رئيس الحكومة تراجع عن الخطوط الحمر التي كان رسمها حول سليمي وبدأ باقتراح مرشحين محتملين لخلافته.
أضافت أن ميقاتي طرح في الآونة الأخيرة على رئيس الجمهورية اسم جهاد أزعور لكون عون، لكن عون رفضه وسط تأكيد العارفين بخلفيات الهجمة العونية الشرسة على سلامي أن الهدف المركزي منها لا يبتغي إصلاحا ولا تغييرا أكثر مما يرمي ببساطة إلى تعيين حاكم جديد يأتمر بأمر العهد وتياره.
وبحسب المعلومات فإن ما دفع رئيس الحكومة إلى الانفتاح على مناقشة موضوع استبدال سليمي كان تلقيه نصيحة فرنسية بعدم ربط مصير رئاسته للحكومة ببقاء أو رحيل حاكم المركزي، تعقيبا على التسريبات الأخيرة التي تحدثت عن تهديد ميقاتي بالاستقالة إذا أقيل سليمي، في حين علم أن الفرنسيين عرضوا مجددا رئاسة الحاكمية على سمير عساف فجدد رفضه لتولي المنصب في ظل الظروف الراهنة.
أما رئيس الجمهورية فتردد أن لديه اسما محددا يرغب في تنصيبه على رأس الحاكمية ويعمل راهنا على تسويقه فرنسيا وأمريكيا في مقابل تركيز جهات محلية ودولية على تأمين خروج آمن لسلامي منعا لأي ارتدادات سلبية لتداعيات ملاحقته قضائيا، خصوصا وأنه من خزنة الأسرار في ملفات حساسة عدة ومنها ما هو متصل بمكافحة تمويل الإرهاب.
وفي تطور بالغ الحساسية رفع حزب الله راية تضامن مع الحوثيين على تلة عين برداي القريبة من مدينة بعلبك والمعروفة بتلة الكويتيين، وجاء رفع الراية في احتفال نظمه الحزب بمشاركة وفد حوثي ظهر على نحو مفاجئ في البقاع من دون معرفة ملابسات دخوله إلى لبنان.
وبدأ الاحتفال بالحوثيين الذي تحدث فيه مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر تمهيد أو تماديا في تحدي وزارة الداخلية التي كانت تعهدت بملاحقة الأنشطة المسيئة لدول الخليج، كما تزامنت استضافة الحوثيين من قبل حزب الله مع إصراره على رعاية مؤتمرين لجماعات بحرينية مناوئة للمنامة يقامان اليوم وغدا في أحد المنتديات التابعة له في الضاحية.
واللافت في الهجمة التي يمارسها حزب الله وكما كتبت صحيفة الري الكويتية استضعافه للدولة وسلطاتها وسط ترك وزارة الداخلية وحيدة تتعقب هذه الأنشطة المناوئة لدول الخليج فيما السلطة السياسية تدير ظهرها.
وتوقفت دوائر مراقبة في بيروت أمام اختيار حزب الله لتلة الكويتيين لرفع الراية المؤيدة للحوثيين، وربطت بين رمزية التلة في عين برداي واستخدامها منصة هجوم على الخليج وفتح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله النار على المبادرة الكويتية في آخر إطلالاته.
وتعود تسمية هضبة عين برداي بتلة الكويتيين إلى مشروع عقاري لم يكتمل من بيوعات وبيوتات لكويتيين موزع على 99 قسيمة مفرزة على مساحة 192 ألف متر مربع، وكانت تعرضت مجموعة من المستثمرين الكويتيين لعملية احتيال حالت دون استكمال المشروع على أيدي أخوين استعصت الملاحقة القضائية على دفعهما إلى إعادة الحق لأصحابه.
نصحت وزارة الخارجية والمغتربين الرعايا اللبنانيين المتواجدين في أوكرانيا بالمغادرة الطوعية السريعة لحين زوال التوتر وعودة الأمور إلى طبيعتها.
كما نصحت الخارجية الطلاب اللبنانيين المسجلين في الجامعات الأوكرانية أن يقوموا بالتواصل والتنسيق مسبقا مع إدارة جامعاتهم للحفاظ على حقوقهم وضمان واجباتهم الأكاديمية، مؤكدة أن السفارة اللبنانية في كييف ستقوم أيضا بالتواصل مع الجامعات لتقديم التسهيلات الممكنة.
علاوة على ذلك، دعت وزارة الخارجية اللبنانيين الذين ينوون السفر إلى أوكرانيا إلى تأجيل سفرهم لحين استتباب الأوضاع.
وفي الملف الأوكراني، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي نظيره الأمريكي جو بايدن إلى زيارة كييف لإظهار دعم واشنطن لبلاده في مواجهة خطر غزو روسي. وقال في مكالمة هاتفية بينهما: أنا واثق أن زيارتكم لكييف في الأيام المقبلة ستكون إشارة قوية وستساهم في استقرار الوضع، مؤكدا أن أوكرانيا تتفهم التهديدات التي تواجهها وأنها مستعدة لمواجهة أي سيناريو في الوقت الذي شكر فيه الولايات المتحدة على دعمها.
إلا أن واشنطن لم تشر على الإطلاق إلى هذه الدعوة في بيانها عن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين، والتي استغرقت نحو 50 دقيقة. وبحسب البيت الأبيض، فإنهما توافقا على مواصلة النهجية الدبلوماسية والردع حيال روسيا، وأن بايدن كرر وعده برد سريع وحاسم من الولايات المتحدة بتنسيق مع حلفائها في حال حصول هجوم روسي، مشددا على دعمه لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.
نفذ تحالف دعم الشرعية في اليمن ضربات جوية في شمال صنعاء، موضحا أن الحوثيين يستخدمون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في العاصمة اليمنية لدعم العمليات العدائية.
أضاف في بيان: دمرنا منظومة اتصالات تستخدم لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم بالمسيرات، مشددا على أن الهجمات العابرة للحدود تتطلب عمليات استجابة أكثر تأثيرا وفي إطار القانون الدولي الإنساني.
وكان التحالف أعلن سابقا أن الحوثيين يستخدمون مقرات ووزارات للدولة اليمنية عسكريا لإطلاق عمليات عدائية.
اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن التقدم في المحادثات لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني أصبح أكثر صعوبة، لأن القوى الغربية تتظاهر فقط بطرح مبادرات لتجنب التزاماتها.
وكان مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني رأى أنه بات على الأمريكيين الآن أن يقرروا ويحددوا موقفهم ويضع حدا للاستنزاف الذي أصاب عملية المحادثات، في إشارة غير مباشرة وتلميح إلى أن طهران قدمت ردها وحددت موقفها النهائي.
كما أن المفاوض الصيني أكد أنه يبدو أن إيران، وبعد أيام من المحادثات ضمن الجولة 8 لمفاوضات فيينا، ردت على المقترح أو المسودة الأوروبية النهائية وقال: وصلنا إلى آخر مرحلة من المفاوضات.
بالعودة إلى الداخل اللبناني، ففي الأمن المتفلت فتح مساء أمس ملثمون النار على رجل وابنه في سهل زحلة، ما أدى إلى إصابتهما بجروح.
وفي دورس بعلبك سطى مسلح على صيرفي وسلبه مبلغ 1,500,000 ليرة وكيس نفايات، ظنا منه أنه يحتوي على أموال.
صحيا، سجل عداد كورونا أمس 4,443 إصابة جديدة و16 حالة وفاة.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، اليوم طقس غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة فوق الجبال وبالداخل، بتسجل على الساحل 19 درجة فوق الجبال 11 وبالداخل 12 مع احتمال تساقط أمطار خفيفة خاصة شمال البلاد مع ضباب على المرتفعات، رياحا بتكون شمالية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 35 و 75%، حال البحر منخفض ارتفاع في الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية: بكرة طقس غائم جزئيا ومن دون طن اليسكر بدرجات الحرارة مع أمطار خفيفة متقطعة شمالا وضباب على المرتفعات، والأربعاء طقس غائم جزئيا إلى غائم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، أما الخميس فطقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم ومن دون طن اليسكر بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين: لبنان أمام تحدي إسقاط الهيمنة الإيرانية بعدما نجح بطرد الاحتلال السوري. الحريري لكتلته تصدوا لأي محاولة للتمديد للمجلس بالاستقالة منه فورا. لقاء متوقع اليوم بين قاسم وباسيل لدرس شكل التحالف الانتخابي. حزب الله يرد على المبادرة الخليجية برفع راية الحوثيين على تلة الكويتيين في عين برضاي. سلفة الكهرباء على طاولة الحكومة غدا، والخليلان يعاتبان ميقاتي. الرئيس الأوكراني يدعو بايدن لزيارة كييف ويؤكد الاستعداد لمواجهة التهديدات الروسية. نشرة انتهت، أخرجها جاد فاضل وإلي مسيحي. شكرا لإصغائكم.